نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نعرض بين يديكم هذا السؤال لهذا السائل، يقول: عندي مشكلة في النطق لبعض الحروف مثل حرف السين والصاد والزاي، وبعض الناس يشمت بي ويضحك علي، وقد فكرت كثيرا في التخلص من نفسي، ولكنني تذكرت عذاب الله وتراجعت، فكيف أعمل؟ أفتونا مأجورين ووجهونا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأنبه في بداية الإجابة على هذا السؤال بأنه لا يجوز للمسلم أن يشمت بأخيه المبتلى أو يعيره بذلك، إن ذلك أمر محرم، وقد وهو إيذاء لهذا المسلم وهو منهي عنه. الله عز وجل يقول: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والمسلم لا يهزأ بالمبتلى، لأنه لا يدري، فربما يعافيه الله عز وجل ويبتلي هذا الإنسان بما شمت وهزئ به مما كان في أخيه. ثم يعلم المسلم أن المصائب والبلاء امتحان للعبد، المصائب والبلاء امتحان للعبد، فيجب عليه الصبر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحديث رواه الإمام الترمذي. فهذا لابد أن الإنسان يحتسب ويعرف أن هذا بلاء الذي وقع به هو امتحان له من الله عز وجل، ويري الله عز وجل منه الصبر حتى يحصل على الأجر من الله عز وجل. وعلى المسلم أيضا أن يتأمل فيما وقع عليه، إنما أصابه أو فقده من الخير والنعم قد أبقى الله له عز وجل مثله أو أكثر منه، فما أصابه أو فقده من النعم قد بقي له من الخير الشيء الكثير، فلماذا هو يعني يجزع على ما أصابه ولا يذكر ما عنده من الخير الذي أصابه الله، الذي أنعم الله عز وجل به عليه. ثم لينظر أيضا ما في غيره من البلاء، يجد أن بعضا منهم عنده ما هو أعظم منه من البلاء، يتمنى أن لو كان مثله في البلاء. فالإنسان عليه أن يتفكر في هذه الأمور حتى يكون ذلك مدعاة للإطمئنان والتثبت لما أصابه ووقع به. ثم إن الجزع لا يرد المصيبة ولا يطفئها، بل يزيدها اشتعالا، فيكون ذلك وبالا على هذا المتسخط. والمسلم أيضا إذا صبر واحتسب فسوف يكون ذلك أعظم أجرا له عند الله عز وجل في يوم القيامة، اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنصيحتي لهذا الأخ السائل أن ينظر إلى هذه الأمور وأن يتأملها، وأن يعلم أن ما وقع به من بلاء فإنه من الله عز وجل، وأن عليه الصبر والاحتساب حتى يعظم أجره عند الله عز وجل في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يكون ذلك رفعة له في الدرجات عند الله عز وجل. نعم.
آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجب النذر إذا لم يتلفظ الإنسان به بل كان مجرد حديث نفس، أي بين الإنسان ونفسه دون أن يتكلم به، أم لا؟
الله عز وجل لا يؤاخذ على حديث النفس سواء كان هذا من النذر أو من غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس الذي يعرض للإنسان في جوفه ولا يتلفظ به بلسانه ولم يعمل به فهو غير مؤاخذ به.
أحسن الله إليكم. هذا أبو فارس يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما حكم القرض الشخصي من البنك وجزاكم الله خيرا؟
هذا القرض يعني معنى عام، فإذا كان قرضا بمعنى يعني أنه مال بمال أكثر منه فهذا لا يجوز، وهذا هو عين الربا الذي حذر منه الشرع الحكيم. وإذا كان عن طريق أخذ من البنك تمويلا، كان عن طريق التورق بأن يشتري مثلا سيارة أو أسهما مباحة ثم يشتريها بثمن مؤجل ثم هو يبيعها ويستفيد من ثمنها، فهذا لا بأس، وهو المعروف عند أهل العلم بالتورق وهو جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. نستعرض جملة من الأسئلة أو البقية الباقية من أسئلة المستمع أبو محمد. كنا قد استعرضنا في حلقات مضت جملة منها، من هذه الأسئلة التي أرسلها. يقول في سؤال: في الرحلات الجوية على الطائرة كيف يمكننا معرفة أوقات الصلاة خاصة في الرحلات الدولية الطويلة؟
أوقات الصلوات مما جاء بيانها في السنة النبوية، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد الفي الذي زالت عليه الشمس، وأن وقت العصر من صيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن يصير مثليه أو إلى بداية اصفرار الشمس، وهذا وقت الاختيار لها. وقت الاضطرار من ذلك إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وقت العشاء من غيوب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وهذا وقت الاختيار لها. وقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر، وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق وهو الخط أبل الخيط الأبيض الذي يعترض ظلام الأفق شرقا ويشقه إلى طلوع الشمس. فيجب على هذا الأخ السائل عند تحقق دخول أوقات الصلاة بالعلامات المعروفة أن يصلي. فالمغرب يعرف مثلا بغروب الشمس، والعشاء بغياب الشفق، والفجر بطلوع الفجر وهو البياض المعترض في الأفق. وأما صلاة الظهر والعصر فإنه يجتهد في تحديد وقتها، ويمكنه وهو الطائر استعانة بسؤال مثلا طاقم الطائرة، فقد يكون عندهم أجهزة كالبوصلة مثلا أو أجهزة أخرى تمكنهم من معرفة الوقت بدقة في حسب توقيت البلد الذي تحلق فوقه الطائرة. وأما في حال عدم معرفة دخول الوقت فعلى المكلف أن يجتهد وأن يتحرى دخوله، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو معذور في خطائه.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثاني: أنا مرتبط بالسفر في رحلة جوية سوف تقلع في أول وقت الصلاة، هل أفضل لي أن أصلي مع زميل لي قبيل صعودنا للطائرة أم أؤخر الصلاة حتى قبيل خروجي وقتها وذلك عند وصولي لمحطة الوصول؟
من يتعذر عليه الصلاة في المسجد لارتباط برحلة جوية على وشك الإقلاع وقد دخل الوقت وأمكنه أن يصليها مع جماعة من زميل أو غيره فإنه يجب عليه ذلك، لأن صلاة الجماعة واجبة كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، وفعلها في فعل الصلاة أيضا في أول الوقت أفضل، كما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، فقال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله.
أحسن الله إليكم. سؤال الثالث يقول فيه: سوف يكون هبوطي في مطار بلدي عائدا من السفر قبل صلاة العشاء بحوالي نصف ساعة، فهل أصلي المغرب حال نزولي أم يجوز لي أن أؤخرها إلى صلاة العشاء وأصليهما جمعا؟
بل يجب على السائل أن يصلي المغرب حال النزول قبل خروج وقتها، ثم يصلي العشاء حينما يحل وقتها. نعم.
في سؤاله الرابع والأخير يقول: نزلت من الطائرة قادما من سفر وأدركت الناس يصلون صلاة العشاء جماعة وأنا لم أصلي المغرب، فماذا أفعل والحالة هذه؟
ترتيب الصلوات واجب، فإذا وجد الناس يصلون الحاضرة وعليه صلاة قبلها فإنه يصلي الفائتة أولا ثم يدخل معهم فيما بقي من الصلاة الحاضرة، وإن دخل معهم بنية الصلاة الفائتة ثم إذا سلموا سلم بعد تمام صلاته ثم صلى الصلاة الحاضرة فلا بأس بذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليكم. المستمعة أم رائد من الرياض تقول في سؤالها: قبل 10 سنين كانت والدتي في المستشفى بين الحياة والموت، وقبل أن تموت أوصت وقالت الوصية عن شقتي: أريدكم أن تأخذوا قيمة إيجارها وسنة تدفعونها للأضحية وسنة تحجون عني، وأنا والله الحمد منذ ذلك اليوم وإلى الآن منفذة لهذه الوصية، ولكن الإشكالية أن مادتي ضعيفة وأنا محتاجة، فماذا أفعل؟
يظهر من حال هذه السائلة أن والدتها إنما أوصت في مرض الموت المخوف، ولذلك فإن هذه الوصية لا تلزم إلا في الثلث فقط، في ثلث هذا البيت إذا لم يكن لها من التركة سواه، وأما الثلثان فهي للورثة، فهي للورثة، فإذا أجازوها تبعا للوصية جاز، وإن أرادوا أخذ نصيبهم فذلك أيضا جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع جعفر يقول: هل يجوز لي القصر للصلاة لأنني يوميا أقطع مسافة 250 كيلو مترا من بيتي إلى الجامعة في المدينة المجاورة ثم أعود؟
نعم، إذا صادفته الصلاة المكتوبة وهو في الطريق فله قصر الصلاة لأنه مسافر، أما إذا وصل إلى أهله فإنه لا يقصر، بل لو وجبت عليه الصلاة وهو في الطريق ولم يصلي إلا عند أهله فإنه يصليها تامة. نعم.
أحسن الله إليكم. راجية الفردوس مستمعة بعثت بسؤال تقول فيه: أطلب من زوجي مبلغ من المال مقداره 10,000 ريال، فهل علي زكاة فيه علما أنه لم يسددني هذا المبلغ حتى الآن؟
إذا كان الزوج مليئا باذلا فتجب زكاته كل عام على هذه السائلة، أما إذا كان زوجها معسرا بمعنى لا يوجد عنده مقدرة على السداد، أو مماطلا قادر ولكن كل ما طلبته بالسداد يعني يعيدها ولا يفي، فلا زكاة في هذا المبلغ حتى تقبضه وتستأنف به حولا جديدا.
أحسن الله إليكم. تسأل عن بداية صلاة الضحى، متى تبدأ صلاة الضحى جزاكم الله خيرا؟
وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح حتى قبل الزوال، وأفضله إذا رمضت الفصال، وهذا يكون في حدود الساعة 10 أو قبل ذلك بنصف ساعة حسب ظروف الزمان صيفا وشتاء. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع سين ميم من اليمن يقول في سؤاله: قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، هل هي النار أم القبر؟ أفيدونا مأجورين.
هذه اللفظة وردت في الآية في قول عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وهذا خطاب لسائر الخلائق، للبر وللفاجر وللمؤمن وللكافر، أنه ما من أحد إلا سيرد على النار. والمرود هنا هو المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم يمر كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم كأجاويد الركاب، ومنهم من يسعى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار، كل بحسب تقواه. ولهذا قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا، يعني ينجيهم الله عز وجل بفعلهم للمأمور واجتناب المحظور.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحاول يا شيخ أن أصلي بما أحفظ من القرآن الكريم، لكنني أحيانا أخطئ في القراءة ويتبين لي أنني أخطأت بعد الصلاة، فهل أسجد سجود السهو أم لا؟
لا سجود للسهو على الخطأ في القرآن، وليس عليه إعادة، لكن لو كان الخطأ في الفاتحة فلا شك أنه خطأ الفاتحة لا يغتفر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اشتريت من رجل أثاث، وبعد يوم اتصل بي وطلب مني إرجاع الأثاث، فهل يلزمني إرجاع الأثاث أم ماذا أفعل؟
وهذا السائل يعني يسأل بأنه اشترى أثاثا، ثم أن البائع اتصل به وطلب منه إرجاع الأثاث. فنقول: أولا، الشراء بعد التفرق من مجلس العقد فإنه صحيح ولازم، وليس لأحد الطرفين الرجوع من دون رضاء الآخر. طلب البائع عادة السلعة اللي هو الأثاث، هذا طلب منه للإقالة، والمشتري مرغب في قبول هذه الإقالة، ولكنها غير لازمة له، غير لازمة له. فإن أقاله فذاك، وإن لم يقله فلا يلزمه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عين عين يقول: صليت الفجر والظهر والعصر، وبعد صلاة العصر اكتشفت أني كنت محتلما، فما حكم صلاتي وجزاكم الله خيرا؟
هذه الصلوات التي صلاها هذا الأخ السائل تبين أنها من دون طهارة، لأن عليه جنابة كما يظهر من السؤال، والطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، ولذا فإن عليه أن يعيد هذه الصلوات التي صلاها وهو على غير طهارة جاهلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة عين فجيم تقول في سؤالها: كم يلزم أو كم يوم يلزم للمرأة النفساء لكي تطهر؟
المرأة النفساء ليس لها مدة محددة، بل متى ما جف الدم فإنها تكون بذلك طاهرة، فقد تطهر مثلا نقول بعد يوم أو يومين أو في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، فمتى ما طهرت فإنه يجب عليها القيام بالواجبات الشرعية من صلاة وصيام، ويجوز لزوجها أن يقربها، ولو لم تبلغ 40. وأما أكثر مدة النفاس فهو 40 يوما. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه مستمعة الحائرة تقول في سؤالها: بين والدتي وزوجة أخي مشاكل عائلية كبيرة، منذ سنتين لم تدخل بيت أهلي، والسبب غالبا زوجة أخي، وقد رفضت والدتي دخولها منزلنا بسبب هذه المشاكل، وبنات أخي لا يزورون والدتي ولا يعترفون بأخواتي، وأنا حائرة بين أمي وبين أخي، هل أزوره وأزور زوجته دون علم والدتي، مع العلم أن هذا يحزن والدتي كثيرا، أفيدونا مشكورين مأجورين؟
أولا، ينبغي أن تتنبه هذه السائلة وأن يتنبه غيرها من المسلمين بأن عليهم الاهتمام بصلة الرحم والعمل على أسباب على إزالة أسباب القطيعة بينهم، وما ذلك لأهمية صلة الرحم في الشريعة الإسلامية وعظم قطيعة الرحم أيضا في الشرع، لأنه نهى عن ذلك. فينبغي لهذه السائلة أن تقوم بدور إيجابي نحو إزالة أسباب القطيعة وبين والدتها وبين من ذكرت، سواء قامت ذلك بنفسها أو استعانت بذلك بمن تثق بقدرتهم على ذلك. فإن حصل ذلك فهذا لا شك هو المطلوب. إذا استمرت الأمور على هذا وأرادت هي أن تزور أخاها وأن تزور زوجة أخاها وأن تزور بنات أخيها دون علم والدتها فذلك جائز، لأنه لا طاعة في غير المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أعطاني ولد أختي مصحفا وأحببت القراءة فيه لأنه خفيف الوزن واضح الخط، أحب أن أصلي وأنا أحمله وأقرأ فيه، ولكنني وجدت مكتوبا عليه وقف وقد وزع عليهم في المدرسة، فما حكم أخذه والقراءة فيه؟
يظهر من هذا الوقف أنه من الأوقاف العامة التي يعني أنه تتبادل منافعه ولكنه لا يباع، فإذا كان بهذا الحال فإنه يجوز أيضا لمن أخذه أن يعطيه لآخر ليستفيد منه، ولكن لا يجوز بيعه، اللهم إلا إذا كان موقوفا على جهة كمسجد أو مكان معين، فإن هذا مثل هذا لا يجوز أن يخرج منه، مثلا كالمصاحف الموجودة في المساجد ومنها المسجد الحرام ومسجد مكة المكرمة، فإن هذه المصاحف وقف على هذه الأماكن التي جعلت فيها، أما ما كان وقفه عاما فيجوز تبادل منافعه ولكن لا يجوز بيعه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: اشتريت أثاثا ب10,000 ريال من شركة، وعند سدادي لقيمته طلبت منهم تخفيضا في السعر فأعطوني بطاقات بما قيمته 1,000 ريال لمحل تجاري لديه سلع عديدة تنتهي صلاحية الانتفاع بهذه البطاقات بعد عدة أشهر، هل يجوز لي الانتفاع بهذه البطاقات أم لا؟ أفتونا مأجورين.
يظهر أن هذه البطاقات بطاقات التخفيض لا محظورة فيها، ولذلك فإن العمل بها والانتفاع بها صحيح، لأن الأصل في العقود والشروط الصحة. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو مالك يمني مقيم بالمملكة يقول: علي ديون في اليمن، هل لي أن أصبر عن الرجوع إلى زوجتي المقيمة هناك 2 سنين لكي أقضي الديون أم لا يجوز لأكثر من 6 أشهر وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز للمسلم أن يهجر زوجته ويتركها فوق 6 أشهر إلا أن يكون ذلك برضاها، فلعل الأخ السائل يعني يحصل بينه وبينها تفاهم خاص، وقد توفرت وسائل الاتصال كالهاتف بأن يسترضيها، فإذا وقع منها رضا ومسامحة له فلا بأس أن يستمر في بقائه هنا ليستعين بذلك على قضاء ديونه وتدبير شؤونه. نعم.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذا التوجيه المبارك وبهذه الإجابة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. نسعد بتواصلكم معنا عبر استقبال أسئلتكم واستفساراتكم، رسائل الجوال على رقم الجوال 0534700 0534700 يسبق مفتاح المملكة 00966، أما الفاكس فهو ذي الرقم 01-405-7557 01-405-7557 البريد الإلكتروني azah22@gmail.com azah22@gmail.com حتى نلقاكم في لقاءات قادمة. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر في الهندسة الإذاعية الخارجية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.